سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إذا وقع كتاب الإنجيل في يدي قراءته؟ وإذا كان جائز فأين أجده في الرياض؟
أما ما يتعلق بالإنجيل والتوراة مثلا فلا ينبغي قراءتها ولا اقتناؤها إلا لطالب علم يريد الرد على ما فيها من أباطيلهم وأكاذيبهم، فإن التوراة والإنجيل قد غيرتا وبدل منها شيء كثير، حرف كثيرا منهما أولئك الضالون من اليهود والنصارى. فهذا الكتابان لا ينبغي اقتناؤهما، لأن ربما تشوش بقراءتهما وربما اشتبه عليه شيء من ذلك فأضر بدينه. أما طالب العلم الذي يحتاج إليهما لرد شبه أو لإنكار منكر أو لبيان حق أو لرد على اليهود والنصارى، فهذا كله لا بأس إذا كان من أهل العلم يأخذ منهما ما يحتاج إليه عند الحاجة، رد باطل وإنكار منكر، كما فعل هذا كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم. وأما العامة فلا حاجة لهم في ذلك، ولا ينبغي لهم اقتناؤهما ولا التماسهما في أي مكان، لأن الله قد أغنانا وله الحمد منا بكتابه العزيز القرآن، أغنانا عن جميع الكتب الماضية، فلا حاجة لنا بها، بل علينا أن نعنى بكتاب الله وأن نتدبر كتاب ربنا وفيه الهداية.
نعم.
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى في يدي شيء من ذلك، شيء من التوراة، وقال في شك أن ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان مستحيا ما وسعه لاتباعي. يروى هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التوراة والإنجيل ليس بنا حاجة إليهما ولا إلى اقتنائهما ولا إلى مراجعتهما، ولا سيما عامة المسلمين. أما أهل العلم قد يحتاجون إلى شيء من ذلك في بعض الأحيان عند رد شبه يريدها النصارى أو اليهود، أو يريدها غيرهم مما يحتج بالتوراة والإنجيل، أو يزعم أن في التوراة كذا وكذا، فيريد طالب العلم أن يوضح الأمر ويبطل شبهة هذا الذي شبه، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع عليه اليهود في شأن الرجم، طلبها وأحضروها ووجد فيها الرجم ليحتج عليهم بذلك. فالحاصل أنه لا ينبغي لعامة المسلمين شراؤهما ولا اقتناؤهما ولا مراجعتهما، بل ذلك منكر في حق عامة الناس، وقد كفى الله وشفى بإنزال كتابه العزيز القرآن الذي فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا، وفيه الكفاية، وهو أفضل كتاب وخير كتاب والحمد لله. أما أهل العلم فقد يحتاجون شيء من ذلك، لكن لهم شأنهم أهل العلم في ذلك.